بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه، أو كلمة نحوها. وقال رحمه الله: باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبي عن جده قال، وجده عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبي سعد بن إبراهيم عن جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم يروي عن أبيه قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع. قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، والامرأتان فانظر أعجبهما إليه فسمها لي وطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، أي ما رجع من السوق إلا وقد معه أقط وسمن، ثم تابع الغد حتى جاء يوما وبه أثر صفرة، أي من مما تتزين به المرأة، أي مسه وأصابه شيء من امرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، ومهيم بمعنى ما شأنك، أي أنت لست متزوجا، فما شأنك وما هذا الأمر؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. شك إبراهيم. قال الحافظ: وهذا صورته مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وقد تقدم في أوائل البيع من طريق ظاهره الاتصال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال. فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، والامرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاه. حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال: سمعت المغيرة ابن عبد الرحمن قال: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخيل، بيننا وبين المهاجرين. قال: لا. قال: يكفوننا المؤنة ويشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. هذان بابان هما في مناقب الأنصار. الباب الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أي لولا ما يمنعني من أني من المهاجرين، ومعروف أني مهاجر، لكنت واحدا من الأنصار. وقوله: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، قال الحافظ: أراد بذلك، أي لسلكت في وادي الأنصار، حسن موافقتهم، أنه لما شاهدوا من حسن الجوار والوفاء بالعهد، وليس المراد أنه يصير تابعا لهم، بل هو المتبوع المطاع المفترض الطاعة على كل مؤمن. فإذن معنى لسلكت في وادي الأنصار أي أراد بذلك حسن موافقتهم لما رآه منهم من جميل الصفات، يعني أنهم يختارون الطريق الأمثل والطريق الأفضل، ولو سلك الناس طريقا كان طريق الأنصار أفضل الطرق وأحسن الطرق، وفي من الأخلاق الحميدة الكثيرة، أي فيقول: أنا أسلك هذا الطريق لما فيه من المحاسن، لا أنه يكون تابعا لهم، بل هم تابعون له. قال أبو هريرة: ما ظلم، أي ما تعدى في هذا القول، آووه ونصروه، فلم يعطهم فوق منزلتهم، بل أثنى عليهم بما هم فيه أو بما هو فيهم من الفضل العظيم. وهذه فضائل عظيمة: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو أن الناس سلكوا واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار. هذا ثناء عظيم عليهم رضي الله عنهم. والباب الذي يليه في إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، والمراد به في هذا الموضع بيان كرم الأنصار. لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبينهم النخيل، عندنا مزارع وبساتين، وهؤلاء مهاجرون فقراء، فاقسم بيننا وبينهم النخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قالوا: إذن يكفون المؤنة، يعملون في المزارع ونقتسم الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. فكان المهاجرون يعملون في المزارع ويقتسمون الثمار بينهم وبين الأنصار، حتى فتح الله تعالى الفتوح وأصاب المهاجرين غنى، فردوا إليهم تلك المنائح أو تلك النخيل. التي كانوا أعطوهم إياها يعملون فيها، فكرمهم عظيم. وهكذا سعد بن الربيع في كرمه أراد أن يقسم ماله، وكان كثير المال بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، بل أعظم من ذلك أراد أن يطلق إحدى زوجتيه ويطلق أفضلهما أو أعجبهما إلى عبد الرحمن بن عوف، فإذا انقضت عدته تزوجها، وهذا ذروة ما يكون من الإيثار والأخوة الصادقة والإحسان، لا يطيق ذلك إلا مؤمن عظيم الإيمان أن يصدر منه مثل ذلك، مشاطرة في ماله، مقاسمة فيه، وأيضا حتى في زوجاته، بل أعجب زوجاته إليه. ولذا أثنى الله تعالى عليهم في القرآن بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا محتاجين حاجة شديدة. وما ذلك يقدمون غيرهم؟ لعظيم كرمهم وعظيم سخائهم وطيب نفوسهم ونقاوة صدورهم، يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا محتاجين. وبهذه الأخوة العظيمة انتصر الإسلام وعلى على كل الأديان في ذلك الزمان. فبمثل ذلك بالأخوة والإيثار يحصل النصر وتحصل القوة. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، من أول الأمور التي فعلها. فإذا لم تحصل أخوة ولم يحصل إيثار ولم يحصل بذل، وصار كل إنسان عنده أنانية بما معه، لا يحصل ذاك الترابط والتكاتف، يحصل الضعف للناس. وإذا حصل الضعف والعياذ بالله حصلت الهزائم. فمن أسباب النصر وأسباب القوة التآخي والتناصر والبذل والعطاء، وألا يبخل الإنسان بما معه على أخيه، هذا قوة. سواء دعوة إذا حصل فيها تآخي وبذل تنشط وتقوى وتنتصر تسود، أو كان في جهاد يقوى المجاهدون بذلك ويترابطون وينتصرون، أو كان في أي مجال من المجالات، فالتآخي فيه والبذل وعدم البخل والإمساك يقوي الناس. ويذكرون قصة لبعض السلاطين، بعض السلاطين الذين كانوا في هذه البلدان، أن الروافض غزوا البلاد، كانوا يسمون الزيدية، قبل سنوات ربما نحو 70-80 سنة. فجاءوا إلى هذا السلطان، قالوا الزيدية غزوا البلاد، نريد نخرج نتصدى لهم نقاتلهم في أطراف البلاد. فقال ذهبوا إلى فلان أبخل إنسان في القرية، قولوا له قال السلطان يريد حمارك، نحن نقاتل العدو نريد حمارك نحمل عليه المتاع. فقال ما لي وما للسلطان، السلطان هو يقاتل وحماري لي. رجعوا إلى السلطان قالوا رفض يأتي بالحمار، قال ما سأقاتل. ولا سنخرج الجيوش. فبقي نحو سنة أو سنتين حتى دخل هؤلاء الروافض بعض أطراف البلاد ونهبوا وظلموا الناس، وتناقلت الأخبار أنهم يضربون وينهبون يأخذون الأموال والمواشي والمزارع، فخاف الناس على أموالهم. جاءوا إلى السلطان مرة أخرى، قال: ما سأقاتل حتى يعطينا فلان حماره. رجعوا إلى صاحب الحمار، قالوا: السلطان يريد الحمار للجهاد للقتال. قال: أنا وزوجتي وأولادي وحماري كلنا للجهاد. فقام السلطان وقاتل. لماذا هذه الحكمة؟ يعني إذا كان أبخل إنسان سيبذل حماره، معنى كل الناس ماذا؟ سيبذلون ويقاتلون. وإذا امتنع هذا عن حماره فكيف باقي الناس سيبذلون أرواحهم؟ فلما رأى من هذا البخيل البذل قام وقاتل ونصرهم الله. فالشاهد من هذا أن الأخوة والتكاتف والبذل فيه نصر وفيه قوة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.